أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال تنبيهان. التنبيه الاول، القدر المتيقن في مقام التخاطب. تقدم بان مقدمات الحكمه المشهور انها ثلاثه، إذا تمت ينعقد للكلام إطلاق، ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. وأشرنا بالدرس السابق أنه قال المشهور ثلاثة إشارة إلى خلاف صاحب الكفاية، إذ أنه أضاف مقدمة رابعة. أسأل كلام هي مقدمة رابعة أو أنها صغرى لإحدى المقدمات الثلاثة؟ صاحب الكفاية قال لا ينعقد الكلام ظهور في الإطلاق إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من انعقاد الإطلاق. واضح. فنبين شنو معنى القدر المتيقن. المقصود بالقدر المتيقن هو الحصة التي نحتمل أن المتكلم يريدها ولا يريد غيره، ولكن لا نحتمل أن المتكلم في ذلك الكلام يريد غيرها ولا يريد تلك الحصة. لا نحتمل. فالكلام إما عام شامل لهذه الحصة ولغيرها، وإما خاص بهذه الحصة. فهذه الحصة مرادة قطعا، إما في ضمن العام وإما هي وحدها بخصوصها. ولا نحتمل أن المتكلم في ذلك الكلام يريد ماذا؟ يريد غير تلك الحصة. ما نحتمل هذا تماما. كما إذا مثلا جاءت رواية قالت أغسل وجوهكم، الغسل هذا يصدق بكل سائل، صح؟ بالماء أو بغير الماء. لكن قدر المتيقن شنو؟ الماء. قدر المتيقن الماء، بمعنى أنه لا نحتمل أن المتكلم يريد بالغسل غير الماء، إما أن يريد الماء بخصوصه أو مطلق السائل الماء وغيره. أما أنه يريد غير السائل من الماء هذا ما محتمل. فالغسل بالماء ماذا؟ هو القدر المتيقن من الكلام. فصاحب الكفاية يقول إذا كان هناك قدر متيقن هذا مانع من انعقاد الإطلاق. ولكن القدر المتيقن على نحوين: قدر متيقن في مقام التخاطب، وقدر متيقن خارج ماذا؟ عن مقام التخاطب. يعني سببه ليس مقام التخاطب. يعني من ذلك الخطاب نفهم القدر المتيقن. مرة نفهم القدر المتيقن مو من ذلك الخطاب، وإنما لأمور وملابسات توجب ماذا؟ توجب أن يكون ذاته هو القدر المتيقن من خارج مقام الخطاب. كما إذا كان هذا هو الفرد الغالب مثلا في الخارج، يكون هو القدر المتيقن. القدر المتيقن من مقام الخطاب مثلا عندنا قاعدة التجاوز، إذا دخلت في جزء وفي كذا في السابق فامضي. هاي القاعدة الرواية واردة في باب الصلاة، يتكلم عن الصلاة وذكر هاي القاعدة. لما ذكر هاي القاعدة في مقام الكلام عن الصلاة، واضح أن القدر المتيقن منها ماذا؟ الصلاة. فهاي القاعدة قد تشمل ماذا؟ قد تشمل غير الصلاة. أما أنها لا تشمل الصلاة ما محتمل. فالصلاة قدر متيقن قطعا المتكلم هنا يريد ماذا؟ يريد الصلاة. الكلام إما خاص بالصلاة وإما عام يشمل الصلاة وغير الصلاة، ولا نحتمل أن المتكلم يريد بذلك الكلام غير الصلاة. هذا قدر متيقن ناتج مقام التخاطب. واضح إن شاء الله. مو جاي يسأل عن الصلاة بعدين قال كلما شككت في جزء ودخلت في آخر فامضي، كلما دخلت في جزء وشككت في السابق فامضي. هذا لما جابها في موضع السؤال عن الأجزاء الصلاة والشك في أجزائها، واضح أن القدر المتيقن منها ماذا؟ الصلاة. قطعا يريد الصلاة، ولا نحتمل أنه ماذا؟ أنه يريد غير الصلاة ولا يريد الصلاة. أو مثلا هو جاي يتكلم عن مثلا عن اللحم، وأن لحم الغنم له فوائد كثيرة، له كذا له كذا، ثم قال اشتري ماذا؟ لحما. القدر المتيقن من قوله اشتري لحما لحم الغنم، وإن كان اللحم يشمل الغنم وغير الغنم. فهنا قطع المتكلم لما قال اشتري لحما بعد كلامه السابق، قطعا كلام شامل لمن؟ لحم الغنم. فلا نحتمل أنه ماذا؟ أنه لا يريد لحم الغنم، يريد غيره، يريد غير لحم الغنم ولا يريده. صار لساعة يتكلم ماذا؟ عن فوائد لحم الغنم. فالقدر المتيقن هنا هو لحم الغنم. هذا قدر متيقن ناتج من مقام ماذا؟ التخاطب. وأما القدر المتيقن النحو الثاني، قدر متيقن ليس ناتج من مقام التخاطب، ناتج من الخارج. كما إذا كان هذا هو الفرد الغالي بالخارج مثلا، أو كان من الخارج، نحن نجزم أن هذا لابد أن يكون داخلا في الحكم من خارج الخطاب. الآن في زماننا لما يقال العالم، القدر المتيقن منه منه الفقيه جامع الشرائط. واضح إن شاء الله. فإذا قال عالما نقول بأن القدر المتيقن منه الفقيه جامع الشرائط، لا نحتمل أن المتكلم ماذا؟ يريد غير الفقيه ولا يريد الفقيه، ما محتمل. هو قطعا ماذا؟ يريد الفقيه، إما وحده وإما شنو؟ وإما كلام عام يشمل الفقيه وغير الفقيه. فالفقيه قطعا داخل. أما أن المتكلم يريد غير الفقيه ولا يريد الفقيه، هذا ما محتمل. فهذا قدر متيقن ولكنه ليس ناتجا من مقام التخاطب، وإنما من خارج مقام التخاطب. واضح إن شاء الله. صاحب الكفاية لما قال أن القدر المتيقن مانع مقام التخاطب، أيهما؟ هل النحو الأول أو الثاني؟ يقول لا، النحو الأول، وهو القدر المتيقن الناتج في المقام التخاطب. هذا الذي يمنع من انعقاد الظهور العامي في الظهور المطلق في الإطلاق، ويكون كالقرينة المتصلة اللفظية. فكما المتصلة اللفظية تمنع من الظهور في الإطلاق، كذلك ماذا؟ القدر المتيقن. ولذا تكون هاي شنو قلنا؟ لا تكون مقدمة رابعة، وإنما تكون صغرى المقدمة السابقة، وهي أن لا تكون هناك قرينة على التقييد، إذا أكو قرينة على التقييد لا ينعقد للعام ظهور في الإطلاق. والقدر المتيقن في مقام التخاطب عند صاحب الكفاية هذا قرينة على التقييد. إذن هاي ليست مقدمة ماذا؟ رابعة. والأمر سهل بس رابعة مرابعة. فصاحب الكفاية ذهب إلى هذا، ذهب إلى أن القدر المتيقن الناتج من مقام التخاطب يكون كالقرينة المتصلة اللفظية على التقييد، فلا ينعقد للإطلاق للمطلق ظهور في الإطلاق. واضح إن شاء الله. ثم المصنف جاء لتوضيح البحث هذا، يذكر بحث ثبوتي ثم يذكر بحثا إثباتيا ثم المصنف يذكر مختاره هو، ويذهب المصنف إلى موافقة صاحب الكفاية خلافا للمحقق النائين على الله مقامه. قال: تنبيهان. القدر المتيقن في مقام التخاطب. الأول، يعني التنبيه الأول، إن الشيخ المحقق صاحب الكفاية قدس سره أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجاً، يعني خارج عن مقام التخاطب، وإلا فكل كلام له شنو قدر متيقن خارج عن مقام المحاورة، مو كل كلام له قدر متيقن، لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا للتمسك بالإطلاق. ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد، فيكون قرينة. إذن هو ليس مقدمة ماذا مستقلة، إنما صغرى لتلك المقدمة، فلا ينعقد لللفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده، يعني وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا مطلق القدر المتيقن. قال: ولتوضيح البحث نقول إن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين. مصنف يريد يوضح بحث صاحب الكفاية، لماذا صاحب الكفاية ذهب إلى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد ماذا؟ عفوا، يمنع من انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق. تقدم بأن من مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان، في مقام البيان من تلك الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق لإثباتها. نبحث الآن ثبوتا أن مقام البيان على نحوين، أن يكون المتكلم في مقام البيان على نحوين. النحو الأول: أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع حكمه بوصف التمام، بمعنى أن المتكلم لا يريد مجرد ماذا؟ أن يذكر الموضوع التام، وإنما يريد أن يفهم المخاطب أن هذا هو التام. فرقوا لي. مرة المتكلم يريد ماذا؟ أن يذكر الموضوع التام، هذا غرضه يتعلق، أن يذكر الموضوع التام. هسه المخاطب فهم أن هذا هو شنو؟ هو تمام الموضوع أو لم يفهم؟ مو مهم، المهم أن المتكلم يذكر الموضوع التام وقد ذكره. وتارة أخرى لا، المتكلم غرضه أن يفهم المخاطب أن هذا هو تمام الموضوع، فأكو مهنة زائدة، لا مجرد أن يذكر أن الموضوع التام، بل غرضه يتعلق بأن يفهمه أن هذا ماذا؟ أن هذا هو تمام الموضوع. واضح إن شاء الله. هذا المقام أو النحو الأول لكونه في مقام البيان. النحو الثاني في مقام بيان موضوع. النحو الثاني أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام الموضوع لا بوصف التمام، يعني غرضه يتعلق بأن يذكر تمام الموضوع. هسه المخاطب فهم أن هذا تمام الموضوع أو ماذا؟ أو لم يفهم، غرضه أن يذكر التمام وقد ذكره، فهمه المخاطب، فهم أن هذا هو تمام الموضوع أو ماذا؟ أو لم يفهم. لماذا؟ لأن غرض المتكلم مثلا أن يمتثل المخاطب، وهذا الغرض يحصل ماذا؟ بأن يذكر ماذا؟ تمام الموضوع، ولا يتوقف هذا الغرض على أن يفهم المخاطب أن هذا هو تمام الموضوع، صح ولا لا؟ يابا أنت جيب كذا قضية، هذا سيمتثل ويأتي بهذا الموضوع، سواء فهم أن هذا تمام الموضوع أو ماذا؟ أو لم يفهم، يتحقق. فغرض المتكلم هو ماذا؟ هو امتثال المخاطب. إذا كان هذا هو غرضه فلا يتوقف هذا الغرض على أن يفهمه أن هذا هو تمام الموضوع، لا يتوقف، وإنه مجرد ماذا؟ مجرد أن يذكر المتكلم تمام الموضوع. واضح؟ يذكر للموضوع. هسه علم أن هذا هو تمام الموضوع المخاطب أو لا يعلم، ما علم أدخلية هذا في غرض المتكلم، هذا بحث ثبوتي، قد يكون هذا غرضه وقد يكون هذا ثبوتان. جيد، شنو أثر ما زال الكلام ثبوتان، ما هو أثر هذين النحوين؟ ما هو اللازم من هذين النحوين؟ أما النحو الأول، يا هو النحو الأول أن يكون غرض المتكلم إفهام المخاطب أن ما ذكره هو تمام الموضوع، واضح؟ هذا شنو أثره؟ شنو لازمه؟ في هذه الحالة وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر في ماذا؟ في انعقاد الإطلاق وفي الظهور في الإطلاق، ما يضر في الحالة الأولى. لماذا لا يضر؟ لأنه لا يصح للمتكلم أن يعتمد على القدر المتيقن في بيان تمام الموضوع. هذا يعني أن القدر المتيقن ليس هو تمام الموضوع، فنتمسك ماذا؟ بالإطلاق، فنقول الإطلاق هو ما هو تمام الموضوع. عبارة أخرى، فإحنا نتكلم الآن في النحو الأول. شنو النحو الأول؟ أن يكون غرض المتكلم إفهام المخاطب أن هذا تمام الموضوع، أن هذا الذي ذكره هو تمام الموضوع. المخاطب قال لحم، اشتري لحما، أكو قدر متيقن في مقام التخاطب نفرض وهو الغنم، نقول تمام الموضوع إما الغنم وإما منه المطلق، صح؟ إما الغنم تمام الموضوع وإما المطلق، يعني إما القدر المتيقن وهو الغنم وإما المطلق هو تمام الموضوع. هل يصح أن يكون تمام الموضوع هو الغنم قدر متيقن في هذا النحو؟ ولا يصح. لماذا؟ لأنه لو كان القدر المتيقن وهو الغنم هو تمام الموضوع لكان على المتكلم بيانه. ليش؟ لأن المتكلم بحسب الفرض غرضه يتعلق ببيان تمام الموضوع، لابد أن يبين للمخاطب ماذا؟ تمام الموضوع. ومجرد أن هذا قدر متيقن، هذا ليس بيانا ماذا؟ لتمام الموضوع. بخلاف الغرض. إذن القدر المتيقن ليس هو تمام الموضوع، بل تمام الموضوع هو شنو؟ هو المطلق، الإطلاق، أطلق كلامه. بعبارة ثالثة، شوي التفتوا وياي، شنو يعني قدر متيقن؟ شنو يعني قدر متيقن؟ ها؟ شنو قدر متيقن؟ شنو يعني هذا قدر متيقن؟ يعني المتكلم قطعا يريده. لا قطعا يريده، أما أنه لا يريد غيره لا يحتمل أنه يريد غيره أيضا معه، واضح؟ يحتمل أنه يريد غيره معه، يحتمل. لأن قلنا قدر متيقن، شنو يعني؟ يعني نحتمل أن المتكلم يريد هذا هاي الحصة وهي الغنم وحدها، أو يريدها مع غيرها. أما أنه يريد غيرها لا يريدها، هذا ما محتمل، فالحصة قطعا مرادة. فقدر متيقن يعني المتكلم قطعا يريد هاي الحصة، أما أنه لا يريد غيرها هذا ما معلوم، قد يريد غيرها أيضا معها، مو؟ هذا معنى قدر المتيقن. هاي خلوها نقطة، تفتوا يا رجال شوي شوي. نقطة ثانية، المتكلم في مقام بيان تمام موضوعه بوصف التمام النحو الأول، شنو يعني؟ يعني المتكلم يذكر أن موضوعه هذا لا غيره، هذا معنى بوصف التمام. غرض المتكلم يتعلق بأن يبين أن هذا تمام موضوعه. شنو تمام؟ يعني غيره ليس بداخل، بس هذا، واضح؟ إذن إيش نحتاج حتى يبين أن هذا تمام موضوعه؟ يحتاج يقول هذا موضوعي، واحدة، اثنين غيره ليس داخل، إثبات ونفي. فوصف التمام يحتاج إلى إثبات ونفي، أن هذا موضوعي وغيره شنو؟ ليس داخلا. حينئذ يكون شنو؟ يكون بوصف التمام. حينئذ بين تمام موضوع، بينه وذكره. فحتى يبين تمام موضوعه يحتاج يقول هذا موضوعي إثبات، يحتاج يقول غيره ليس بداخل، نفي. جيد. القدر المتيقن بيان لتمام الموضوع أو ليس بيانا؟ ليس بيانا. ليش؟ لأن القدر المتيقن صحيح بإثبات أن هذا المقدار قطعا داخل، إثبات، ولكن ما بنفي، يحتمل غيره داخل أيضا. إذا لا يصح للمتكلم أن يعتمد على القدر المتيقن في ماذا؟ في بيان تمام الموضوع. إذا نقول القدر المتيقن ليس ماذا؟ ليس هو تمام الموضوع، وإلا لبينه، ولا يصح أن يعتمد على كونه قدرا متيقنا. إذا تمام الموضوع هو المطلق، واضح؟ تمام الموضوع هو المطلق، كل الأفراد داخله. لو كان بعض الأفراد ليس داخله لقيد، ولا يصح أن يكتفي ماذا؟ بالقدر متيقن، لأن غرضه لا يتحقق بمجرد القدر المتيقن. واضحة هاي؟ خلنا نقرأ. قال: ولتوضيح البحث نقول إن كون المتكلم في مقام البيان وتصور على نحوين، ما زال كلام في بحث الثبوت وما كملناهم، ذكرنا فقط لازم النحو الأول، راح نجي إلى لازم النحو الثاني. النحو الأول، أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه، بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع، وأن ما ذكره هو تمام موضوعه لا غيره. شوفوا إثبات ونفي، حتى يبين أن هذا تمام موضوعه، يعني ذكرته هو تمام موضوعي، تمام موضوعي يعني غيره ليس داخل. النحو الثاني، أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعان، ولو لم يفهم المخاطب أنه ماذا تمام الموضوع، فهم المخاطب أو لم يفهم، فليس له للمتكلم غرض إلا بيان ذلك، إلا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه، حتى يحصل للمكلف الامتثال، وإن لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده. يريد يمتثل المكلف، يمتثل المكلف بأن يذكر له تمام الموضوع، فهم أنه التمام أو ماذا أو لم يفهم. الآن يجي إلى لازم النحو الأول. قال: فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول، يعني يبين للمخاطب أن هذا هو تمام الموضوع. قال: فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر في ظهور المطلق في إطلاقه، لا يضر، فينعقد للمطلق ظهور في الإطلاق، فيجوز التمسك بالإطلاق. لماذا؟ قال: لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض مثلا الغنم هو تمام الموضوع لوجب بيانه، لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض هو تمام الموضوع، فارضين احنا ان القدر المتيقن هو تمام الموضوع، اذا لابد شنو؟ لابد من بيانه. ليش لابد من بيانه؟ لأنه هو المتكلم في مقام بيان تمام الموضوع بوصف التمام، يكون يبين أن هذا هو القدر المتيقن. قد واحد يقول ها، وهو اعتمد على كونه ماذا؟ قدرا متيقنا، فكونه قدر متيقن هذا بيان لكونه تمام الموضوع، يقول له ليس بيانا. قال: وترك البيان، ترك بيان أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع اتكالا على وجود القدر المتيقن إخلال بالغرض. لماذا؟ لأنه حينئذ لا يكون قد بين أنه تمام الموضوع، إن القدر المتيقن معناه أن هذه القصة قطعا مرادة، إما لوحدها أو في ضمن المطلق، بينما تمام الموضوع يعني أن هذا مراد وغيره ليس مراد. هذا لا يحصله القدر المتيقن، هذا البيان لا يحصله القدر المتيقن. قال: لأنه لا يكون مجرد ذلك، يعني كونه قدرا متيقنا بيانا لكونه تماما موضوع، مو بيان لتمام موضوع، واضح إن شاء الله. ليش؟ لأن قدر متيقن يحتمل أن غيره ماذا؟ مراد أيضا وداخل، بينما تمام الموضوع يقول لا، غيره ليس داخلا. هذا لازم النحو الأول. أما لازم النحو الثاني، يعني أن المتكلم في مقام بيان تمام الموضوع لا بوصف التمام، فهم المخاطب أنه تمام الموضوع أو لم يفهم، يقول في هذه الحالة وجود القدر المتيقن يمنع من ماذا؟ من ظهور المطلق في الإطلاق، يمنع من التمسك ماذا؟ بالإطلاق. لماذا؟ لأن المفروض أن المتكلم في مقام بيان تمام الموضوع واقعا فهم المخاطب أنه تمام الموضوع أو لا، وهذا الغرض يحققه القدر المتيقن. فلو كان القدر المتيقن هو تمام الموضوع واقعا فقد ذكره ماذا؟ المتكلم. يكتفي المتكلم في وجود القدر المتيقن في تحقيق غرضه، لأن في مقام المحاورة يعتمد على وجود القدر المتيقن ويؤخذ ماذا؟ ويؤخذ به. واضح؟ فحينئذ للمتكلم أن يكتفي بوجود القدر المتيقن لبيان موضوعه، ولا يحتاج إلى تكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع، لأن غرضه لا يتعلق بذلك، لا يتعلق ببيان تمام الموضوع بوصف التمام، لا، مجرد أن يبين تمام الموضوع. فهم المخاطب أنه تمام الموضوع أو ماذا؟ أو لم يفهم. وهذا الغرض يحصل ماذا؟ يحصل بالقدر المتيقن. واضح إن شاء الله. بعبارة أخرى، غرض المتكلم في النحو الثاني يحصل بماذا؟ بالإيجاب، لأن هذا هو الموضوع، لأن هذا داخله، ولا يتوقف على النفي، أن غير ليس داخل، لا يتوقف على هذا. وهذا الغرض يحصل بالقدر المتيقن، فإن القدر المتيقن يقول بأن هذه الحصة داخلة قطعا، أما غيرها داخل أو ليس داخل ما تتكفل القدر المتيقن، صحيح؟ فهذا يحصل غرض المتكلم. المتكلم يقول أنه في مقام المحاورة يفهم ماذا؟ هذا القدر المتيقن، وهذا كافي بتحقيق الغرض. الغرض أن المكلف ينبعث مثلا في المثال إلى شراء لحم الغنم، فإذا قلت اشتري لحما وكان هناك قدر متيقن وهو الغنم، هذا كافي بأن المخاطب ينبعث نحو شراء لحم الغنم. ليش؟ لأن لحم الغنم هو القدر المتيقن. المخاطب يقول قاطع عن المولى يريد ماذا؟ يريد الغنم، أما أنه يريد غيره أو لا محتمل، فأنا أشتري شنو؟ أشتري الغنم، صح؟ يقول هذا كافي انبعاث المكلف. فالمولى يريد أن يبين تمام، أي يريد أن يذكر تمام الموضوع. هسه فهم أنه تمام الموضوع أو لم يفهم؟ صحيح. المخاطب يقول هسه ما أدري أنا أن الغنم هو تمام الموضوع بحيث غيره ليس داخل، أو أين غيره ماذا، أو أن غيره داخل، ما أدري أنا. واضح؟ صحيح. المكلف يقول أنا ما أدري، ولكن الغنم قطعا داخل، أروح أشتري لحم غنم، أمتثل قطعا. المولى يقول هذا كافي، أنا أريد المكلف يمتثل، أريد ماذا؟ أريد أن أذكر تمام الموضوع. فهم أنه تمام الموضوع ماذا؟ أو لم يفهم. أنا ذكرت تمام الموضوع باعتبار أن هذا هو القدر المتيقن، قلت صحيح، قلت اشتري لحما مطلق، ولكن القدر المتيقن منه ماذا؟ الغنم. هذا يفهمه المخاطب ولا ما يفهمه؟ يفهمه المخاطب. فينبعث المكلف لشراء ماذا؟ لحم الغنم. هذا هو لازم النحو الثاني. قال: وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني، يعني أن يذكر تمام الموضوع، سواء فهم المخاطب أنه التمام أو لا، قال: فإنه يجوز أن يكتفي المتكلم بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا، ما دام أنه ليس له غرض إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام. صحيح انه ما راح يفهم وصف التمام، ولكن شنو بين تمام الموضوع هو. صحيح المخاطب لم يفهم ان هذا تمام الموضوع، يقول لا يفهم، لا يشترط او لا نشترط او لا يتعلق غرض للمتكلم بان يفهم المخاطب ذلك إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام، أي أن يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع لا بالحمل أو يعني مصداق التمام، واضح إن شاء الله، لا مفهوم التمام، لا مصداق التمام، أن هذا مصداق إما للتمام صحيح بالحمل الأولي هو شنو لا يعلم بأن هذا تمام الموضوع. قال وبذلك يحصل التبليغ للمكلف ويمتثل الموضوع الواقعي، لأنه هو المفهوم عنده في مقام المحاور، لأنه من هو القدر المتيقن هو المفهوم عنده عند المخاطب في مقام المحاورة، فيأتي بالقدر المتيقن، ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم المخاطب أن الذي فعله هو تمام الموضوع أو الموضوع أعم منه ومن غيره، لا يجب أن يفهم، غرض المتكلم هو متعلق بذلك. مثلا لو قال المولى اشتري اللحم وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم، وكان هو يعني لحم الغنم تمام موضوعه واقعان، فإن وجود هذا القدر المتيقن كاف لانبعاث المكلف وشراء اللحم وشراؤه للحم الغنم. ليش كافي؟ لأن المكلف يقول قطعا الغنم مراد، أما غيره مراد أو لا ما أدري، شو اشتري؟ اشتري الغنم، صح ولا قطعا مراد، كافي لانبعاث المكلف وشراء لحم الغنم، فقد المولى حصل غرض ولا ما حصل غرض؟ حصل غرض أن يمتثل المكلف. صحيح المكلف لم يعلم أن هذا شنو هو تمام الموضوع، لا يعلم. قال فيحصل موضوع حكم المولى، فلو أن المولى موضوع حكم المولى شنو لحم الغنم حصل، فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوع حكمه لشراء اللحم الغنم وتحقق هذا، فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه ولبيانه بيان غرضه، ولا يحتاج إلى أن يبين بيانه بيان موضوعه، ولا يحتاج إلى أن يبين أنه تمام الموضوع، ما يحتاج، واضح؟ أما لو كان غرضه أكثر من ذلك هاي إعادة، غرضه أكثر من ذلك، شنو أكثر من ذلك؟ يعني أكثر من ذكر تمام الموضوع، وإنما يريد أن يبين أنه تمام الموضوع، هاي النحو الأول. يقول في هذه الحالة لا يكتفي بالقدر المتيقن، لأن القدر المتيقن لا يكون بيانا لأن هذا هو تمام الموضوع. قال أما لو كان غرضه أكثر من ذلك، يعني أكثر من ذكر تمام الموضوع وامتثال الموضوع الواقع، أكثر من هذا، بأن كان غرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه، إذا كان كذلك فلا يجوز له للمتكلم الاعتماد على القدر المتيقن. لماذا؟ لأن القدر المتيقن ليس بيانا لتمام الموضوع. لما ذكرناه من أن بيان تمام الموضوع يقول هذا داخل غيره ليس داخل، أثبات ونفي، بينما القدر المتيقن ما بينفي فقط إثبات، فلا يكون بيانا لتمام الموضوع، وإلا كان مخلا بغرضه وهو بيان تمام الموضوع، لأن القدر المتيقن ليس بيانا لتمام الموضوع. فإذا لم يبين وأطلق الكلام، لم يبين ماذا؟ أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع. قال استكشف أن تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن وغيره، فليس القدر المتيقن هو تمام الموضوع. هذا في النحو الأول. فلا يمنع القدر المتيقن من انعقاد الإطلاق، بخلاف النحو الثاني فإنه يمنع. هذا البحث الثبوتي، ثم يبحثه إثباتا. هسه البحث الثبوتي إن يمكن أن يكون غرض المولى الأول ويمكن أن يكون غرضه الثاني. إذا كان الأول فالقدر المتيقن ليس مانعا، وإذا كان الثاني فالقدر المتيقن مانع من انعقاد الإطلاق. هذا ثبوتا. إثباتا، أي النحوين هو غرض المولى؟ هل غرض المولى النحو الأول أو غرضه النحو الثاني؟ صاحب الكفاية يقول غرض المولى هو النحو الثاني، هو أن يذكر ماذا؟ تمام الموضوع، لا بوصف التمام. فهم المخاطب أنه تمام الموضوع أو ماذا؟ أو لم يفهم. غرضه أن يبين تمام موضوع واقعان، وحينئذ ماذا؟ وحينئذ القدر المتيقن مانع من انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق. خب، ليش هذا هو غرض المولى؟ دعوة، هاي دعوة أن غرض المولى هو النحو الثاني، هو غرض المتكلم والآمر. يقول ها، الدليل على ذلك هو أن غرض الآمر من الأمر وغرض المولى هو الامتثال وتحصيل المكلف لموضوع المولى وامتثال حكمه، وهذا الغرض يحصل بالنحو الثاني وهو بيان تمام الموضوع، سواء فهم المكلف أنه التمام أو لم يفهم المكلف أنه تمام. فليش المولى يتكلف ماذا؟ بيان أن هذا هو تمام الموضوع. ما عاد مجرد المولى يكتفي ماذا؟ ببيان الموضوع واقعان، تمام الموضوع واقعان، فهذا كافي لماذا؟ في امتثال المكلف. فينبعث المكلف نحو تمام الموضوع الواقع ويحصل غرض المولى. سواء فهم المكلف أن هذا تمام الموضوع أو لا، ما حاجة. إذن الصحيح يقول صاحب الكفاية بأن غرض المولى هو النحو الثاني. بس هو أضاف شيء المصنف، قال نعم إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، ولكن تمام الموضوع ليس هو القدر المتيقن وإنما هو المطلق، إنما هو المطلق، في هذه الحالة المكلف قد يظن بأن تمام الموضوع من هو القدر المتيقن، ويأتي المكلف بالقدر المتيقن باعتقاد أنه تمام ماذا؟ تمام الموضوع. والمولى عندما أطلق كلامه كان معتمدا على وجود القدر المتيقن، فهو موضوعه تمام موضوعه والقدر المتيقن. يقول نعم، في هذه الحالة المولى يحتاج شنو حتى يدفع هذا التوهم؟ أن يبين بأن تمام موضوعه هو المطلق، أن يبين أن تمام موضوعه هو المطلق. وإذا ما بيّن يكون مخلاً بغرضه، لأن غرضه أن يبين تمام الموضوع، وهنا لم يبين تمام الموضوع. ليش؟ لأن المكلف يذهب إلى القدر المتيقن باعتقاد أنه هو تمام، بينما تمام الموضوع من هو؟ هو المطلق. فالمولى هنا لا يكتفي بالإطلاق، وإنما لابد أن يبين أن المطلق هو تمام الموضوع. واضح إن شاء الله. بناء على هذين الأمرين اتفقوا يعني. شنو الأمر الأول؟ يعني كنا في النحو الثاني أن يكون غرض المولى هو بيان تمام موضوع لا بوصف التمام. إذا كان الموضوع هو القدر المتيقن فالمولى يصح أن يعتمد عليه، مو يخلي الكلام مطلق ولكن يعتمد على القدر المتيقن، يعني هو المفهوم عند مقامه في مقام المحاورة والتخاطب. وإذا كان ماذا؟ الموضوع هو المطلق، فالمولى لا بد أن يبين بأن موضوعه هو ماذا؟ هو المطلق وعليه. بناء على هذين الأمرين إذا المولى جاء بكلام مطلق وسكت ولم يبين أن المطلق هو تمام الموضوع، إذا تمام موضوع ما هو؟ القدر المتيقن. إنه لو كان تمام موضوعه هو المطلق لبينه. واضح إن شاء الله. وعيد أنه لم يبين أن تمام موضوعه هو المطلق، إذا تمام موضوعه هو القدر المتيقن. إن مصنف بما ذكره صاحب الكفاية هو الصحيح خلافا للمحقق النائيني، المحقق النائيني أشكل على صاحب الكفاية، ولكن لا نذكر هذه الإشكالات والإجابة عنها حتى لا نطيل البحث. المصنف يقول قال: وإذا عرف هذا التقرير فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون بسدد بيانه، هل أنه على النحو الأول أو الثاني. هذا بحث الثبوت الإثباتي، والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية قدس سره أنه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني، يعني بيان تمام الموضوع. فهم المخاطب أنه التمام أو لا، نظرا إلى أنه إذا كان الآمر أو المتكلم بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه وهو الامتثال. يقول المطلوب هو الامتثال، إذا كان المطلوب الامتثال يكفي في ذلك ماذا؟ بيان وذكر تمام الموضوع واقعا، ولا يجب عليه على المتكلم مع ذلك، يعني مع بيان مع ذكر تمام الموضوع بيان أنه تمام الموضوع. نعم، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق من القدر المتيقن، فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع، وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجوده، على وجود القدر المتيقن. فإن المولى دفعا لهذا الوهم، يا وهم أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع، يجب عليه أن يبين أن المطلق هو تمام الموضوع، وإلا إذا لم يبين المولى كان مخلا بغرضه، لأن غرضه ذكر تمام الموضوع بتمامه لا بوصف التمام صحيح، وهذا لم يبينه، لم يبينه هذا. ليش؟ لأن المفهوم مقام المحاورة القدر المتيقن. واضح إن شاء الله. ومن هنا ينتج أنه إذا كان هناك من هنا من هذين الأمرين متقدمين، ينتج أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه أن ولم يبين أنه أنه أن منه ها أن المطلق أحسنتم ولم يبين المولى أنه أن المطلق تمام الموضوع، فإنه يعرف منه من عدم بيان المولى أن المطلق تمام الموضوع أن موضوعه هو القدر المتيقن، وإلا لو كان موضوعه هو المطلق لاحتاج أن يبينه، بحيث أنه لم يبينه إذن القدر المتيقن هو تمام الموضوع. قال: هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه. ولكن شيخنا النائيني رحمه الله على ما يظهر من التقريرات لم يرتضه في فوائد الأصول، والأقرب إلى الصحة ما في الكفاية، ولا نطيل بذكر هذه المناقشات والجواب عنها. التنبيه الثاني: الانصراف، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.